استعن بالله. وحرم تصريح أحسن عليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود.
أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أحبتي في الله، هذا ودرسنا 31 بعد 100 من دروس شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في درسنا الماضي يا كرام بكتاب النكاح، وانتهى بنا الكلام سلمكم الرحمن أحبتي في الله عند قول المؤلف رحمه الله: وحرم تصريح بخطبة معتدة. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن النظر إلى المخطوبة، انتقل أيها الأحبة في الله إلى أحكام خطبة المعتدة. انتقل إلى الكلام حول خطبة المعتدة، وذكرت لكم في درسي الماضي أيها الأحبة في الله أن الفقهاء يفرقون بين التصريح والتعريض. فالتصريح ما لا يحتمل غير النكاح، كأن يقول أريد أن أتزوجك أو أنكحك أو غير ذلك. أما التعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، هذا يسمى تعريضا. والله جل في علا قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فسر ابن عباس، وهذا ذكرته في الدرس الماضي، فسر ابن عباس كما في البخاري قولا معروفا، قال: يقول إني أريد التزويج ولا وددت أن ييسر لي امرأة صالحة. لاحظوا ما صرح بإرادته إياها لكنه عرض، تأملوا. هذا أيها الأحبة في الله دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله من حرمة التصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، وسنفسر ذلك بإذن الله. وحل التعريض بها، لما قال وحرم تصريح بين أن التعريض جائز في مواضع سأذكرها بإذن الله تعالى. لكن هذا الدليل هو الدليل العام للمسائل هذه كلها يا أبا جابر. هذه الآية أحسن الله إليكم التي فيها أن الله جل في علاه بين حل التعريض، وفهم منه عدم جواز ماذا؟ عدم جواز ماذا يا إخواني؟ بمفهوم المخالفة. أحسنتم، بمفهوم المخالفة، عدم جواز التصريح، عدم جواز التصريح. المعتدة من هي؟ المعتدة أيها الأحبة في الله تشمل 5 أصناف من النساء. المعتدة تشمل 5 أصناف. أولا المطلقة طلاقا رجعيا. وما هي المطلقة طلاقا رجعية؟ هي التي يحل لزوجها إرجاعها بلا شيء، بلا شيء. وهي المطلقة طلقة أولى وطلقة ثانية ولا تزال في عدتها، هذه يحل لزوجها أن يرجعها يا كرام بلا مهر وعقد وبلا رضاها أيضا، هذه تسمى المطلقة رجعيا أيها الأحبة في الله. والنوع الثاني من أنواع النساء المعتدات أو من صور المعتدة يا كرام المتوفى عنها زوجها، هذه أيضا تسمى معتدة، هذه تسمى أيضا معتدة. وأيضا الصنف الثالث يا سامر البائنة بينونة كبرى، البائنة بينونة كبرى. ومن هي المرأة البائنة بينونة كبرى يا كرام؟ من هي؟ من هي يا إبراهيم؟ المطلقة ثلاثا. أحسنتم، المطلقة ثلاثا، هذه بانت بينونة كبرى. وأيضا الصنف الرابع من أصناف أو من صور المرأة المعتدة أحسن الله ليكم البائنة بينونة صغرى، البائنة بينونة صغرى. والأخيرة الفسخ التي تم فسخ نكاحها. أحسن الله ليكم. الآن نقول نتكلم عن أحكام التصريح والتعريض في خطبة أو في خطبة المعتدة. نقول أولا المطلقة طلاق رجعي، المطلقة طلاقا رجعيا، من الذي يملكها الآن يا فاضل؟
زوج شيخ.
الزوج، إذن يحرم، أحسنت، يحرم لغير زوج تصريح أو تعريض، هذا الصنف الأول يا إخواني، يحرم لغير زوج تصريح أو تعريض، لأن هي أصلا لزوجها، هي لزوجها، ولا يحتاج الزوج طبعا إلى لا إلى تصريح ولا إلى تعريض. نعم. الصنف الثاني من النساء إخواني البائنة بينونة كبرى، الآن البائنة بينونة كبرى، سؤالي لك يا طالب العلم ولعلي أسأل سامرا، هل يحل للزوج أن يصرح أو يعرض بخطبتها؟
لا، لا تحل له.
أحسنت، لأنها لا تحل له. تأملوا، على غير زوج تحل له، تأملوا، تحل له. نعم، تأمل. وغيره يحرم عليه التصريح، وغيره يحرم عليه التصريح. لماذا يحرم عليه التصريح يا فاضل؟ لأن في عدتها،
لأن في عدتها،
ويباح له التعريض. الصنف الثالث، البائنة بينونة صغرى، البائنة بينونة صغرى، يقول الفقهاء يجوز لزوج، يجوز لزوج التصريح ولغيره التعريض، ولغيره التعريض. تأملوا، قال يجوز لي له التصريح وهذه بائنة بينونة صغرى. مثل ماذا البائنة بينونة صغرى يا إخواني؟ المطلقة بعوض بلفظ الطلاق أو الفسخ، هذه لا لم تبن منه بينونة كبرى، لكن لا يحق له إرجاعها، لا تسمى رجعية، ليس كذلك يا إخواني؟ هذه المطاء التي تسمى عند الفقهاء إبراهيم، ماذا تسمى عند الفقهاء إبراهيم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق. بائنة بينونة إيش؟
صغرى.
صغرى تحتاج إلى زواج جديد، أحسن الله عليكم. طبعا إذا انتهت عدتها انتهى الآن، ما دخلت في هذا الباب. يعني قد يقول سامر، طيب يعني إذا انتهت عدتها، ألا 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 يقول الشرع أنه يحل له أن يرجعها بعقد ومهر جديدين، ليس كذلك يا عصام؟ وبالتالي يحل له أن يخطبها تصريحا، ليس كذلك؟ من يجيب عن هذا الإشكال؟ جواب سهل، نقول أصلا إذا انتهت عدتها. تفضل يا عصام.
أكرمك الله شيخنا، المسألة المعذرة منك، حصل عندي انقطاع.
أقول ما إذا انقطع، إذا انقضت عدتها، البائنة بينونة صغرى، إذا انقضت، إذا انقضت، إذا انقضت عدتها، بانت بينونة صغرى، هي تحتاج إلى عقد ومهر جديد، ما عادت معتدة أصلا، فلا تدخل في هذه الأحكام في موضوع التصريح والتعريض. واضح يا عصام الآن؟
نعم شيخ، الله يحفظك.
طيب، بقي المتوفى عنها، المتوفى عنها يا إخواني. أما الزوج فقد مات، أما الزوج فقد مات، وأما غيره يا فاضل فيحرم عليه ماذا أيضا؟
التصريح وله التعريض.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. إذن هذا التقسيم لعله يوضح لكم المسألة. الرجعي يحرم لغير زوج التصريح، يحرم لغير زوج التصريح، وكذلك الكبرى يحرم لغير زوج التصريح، وكذلك الصغرى يحرم لغير زوج التصريح وله التعريض. أظن واضح إن شاء الله يا إخواني. نفسر كلام المؤلف حتى نربطه بما شرحناه. قال المؤلف رحمه الله: وحرم تصريح بخطبة معتدة، هذا التحريم على من يا إخواني؟ نستطيع نقول هذا التحريم على من؟ من يجيب؟ نحن شرحنا الصور كلها الآن الحمد لله. تحريم التصريح على من؟ هاي إبراهيم،
على غير الزوج.
على غير الزوج كما قال المؤلف، على غير زوج، لكن قيده بأي شيء يا فاضل؟ تحل له، يعني لازم قوله أحسن الله إليكم أن لغير الزوج، لأن غير الزوج يحرم عليه التصريح ويحل له إيش كما يقولون التعريض إلا في صورة ذكرها. أما الزوج أحسن الله إليكم فكما ذكرنا في الرجع هو أصلا لا يحتاج إلى ذلك، في البائن بينونة كبرى أحسن الله إليكم والبائنة بينونة صغرى له التصريح ولغيره التعريض. نعم. قال سلمكم الرحمن تحل له. فإذا خلع مثلا رجل زوجته أو طلقها دون الثلاث على عوض، هذه تسمى بائنة، ليس كذلك يا إخواني؟
بلى شيخ.
نعم، بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، فيجوز له أن يصرح بخطبتها. الزوج يجوز له أن يصرح بخطبتها كما قررنا أحسن الله عليكم. نعم. قال وتعريض بخطبة رجعية، كيف يكون معنى الجملة يا فاضل؟ يكون معنى الجملة يا طلبة العلم الأكارم، أي يحرم تعريض غير زوج بخطبة رجعية. طيب لماذا؟ حتى التعريض يحرم في عدة أو في المرأة المعتدة طلاقا رجعيا، لماذا يا فاضل؟
لأنها إلى الآن يا شيخنا للرجل.
أحسنت، لأنها للرجل لزوجها أيضا أيها الأحبة في الله، إذن لأنها زوجة. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول الدليل يا إخواني؟ الله جل في علا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. تأمل، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم قال رحمه الله وخطبة على خطبة مسلم أجيب. أيضا ذكر صورة، يعني إن صح لي أن أقول هذه الصور التي تحرم فيها الخطبة. قال وخطبة على خطبة مسلم، هنا عطف على تصريح، وحرم خطبة على خطبة مسلم تصريحا أو تعريضا. يحرم على المسلم يا طالبة العلم تصريحا أو تعريضا أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، لكن المؤلف قيد ذلك بأي شيء يا فاضل؟ قال أحسن الله لكم مسلم أجيب من قبل الناس أهل البنت تصريحا أو تعريضا. الدليل يا إخواني حديث أبي هريرة عند البخاري لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، أخرجه البخاري. نعم. ثم انتقل أيها الأحبة في الله إلى ذكر الوقت المستحب للخطبة، وعفوا للعقد. ما هو الوقت المستحب في العقد عند الحنابلة؟ قال وسن عقده، أي عقد الزواج عقد النكاح، يوم الجمعة مساء. الوقت المستحب عند الحنابلة يا كرام هو مساء يوم الجمعة قبل غروب الشمس. لما؟ يستدلون يا كرام بأن ذلك الوقت وقت مفضل، فيه ساعة مستجابة يستجاب فيها الدعاء، ساعة استجابة، فتطلبا، تأملوا، تطلبا لبركة الزمان يستحب العقد في ذلك الوقت. في ذلك الوقت. ثم أيها الأحبة في الله بيّن أيضا من الأشياء التي تستحب وتسن في عقد الزواج أن يأتي أو أن يؤتى سواء كان الخاطب أو غيره بخطبة ابن مسعود. ما هي خطبة ابن مسعود؟ الخطبة إخواني المشهورة عندكم والمعروفة التي تسمى خطبة الحاجة، والتي أخرجها أحمد وغيره، أخرجها أحمد وغيره كأبي داود والترمذي بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا يقول يا إخواني؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يقول ابن مسعود: علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. خطبة الحاجة المعروفة عندكم أيها الأحبة في الله، التي فيها الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي آخرها: سلمكم الرحمن، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، إلى غير ذلك. نعم. ودليلها كما ذكرتم أو كما أشار المؤلف حديث ابن مسعود، فإن ورد فيه أنها تقال في الخطبة أيها الأحبة في الله، وبين يدي كل حاجة. نعم يا سامر، أحسن الله إليك.
قال: فصل. أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع، وإجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جاهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معدوه ومجنونة، وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق تيب. والولي. وشروطه: تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، زوج حرة أبعد وأمة حاكم.
أحسن الله إليك.
وشهادة.
انتقل المؤلف رحمه الله لفصل عقده للكلام عن أركان الزواج، فقال رحمه الله: أركانه، والأركان التي لا يصح الزواج إلا بها. أحسن الله إليكم. ذكر المؤلف ثلاثة أركان للزواج: أولا وجود زوجين خاليين من الموانع، فلا زواج بلا زوجين خاليين من الموانع. والموانع سيذكرها إن شاء الله في الفصل القادم. وخلاصة الموانع التي إن وجدت بين الزوجين لا يزوجا. ما هي الموانع؟ قالوا: وجود تحريم بنسب أو سبب أو رضا. وجود تحريم بنسب أو سبب أو رضا، هذا مانع. فإن وجد عند أحد الزوجين أو بينهما يا كرام، فلا يجوز الزواج، كأن تكون أختا من رضاع أو من النسب أو أما لزوجة إلى غير ذلك. هذا الركن الأول أيها الأحبة في الله. وما هو دليله يا إبراهيم؟ ما هو دليل هذا الشرط الركن عفوا؟ قول الله سبحانه:
حرمت عليكم.
أحسنت. أمهاتكم الآية. ثم قال: وإيجاب. الركن الثاني من أركان الزواج الإيجاب. والإيجاب أيها الأحبة في الله يعرفه الفقهاء في باب الزواج في أنه اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، اللفظ الصادر من الولي ولي البنت أو من يقوم مقامه، يعني الذي يزوج في حال عدم وجود الأب كوصي أو غير ذلك ممن سيذكره. فلا بد يا كرام من وجود الإيجاب، لا بد أن يتلفظ لقوله بلفظ أنكحت أو زوجت. إذن الإيجاب اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، وهذا اللفظ على صورتين، أن يقول أنكحت أو زوجت، أنكحتك أو زوجتك، لابد أن يأتي بهذا اللفظ أو ذلك أيها الأحبة في الله. ويقودنا هذا إلى شيء، وهو أن عقد الزواج لا يصح بغير اللفظ. يعني لو أن العقد تم ورقيا كتابيا، وقع الزوج وقع الزوجة وقع الأولياء، هل هذا صحيح عند الحنابلة؟ ليس بصحيح، لأنه قال بلفظ، فلا يصح بغير اللفظ كالكتابة، وأيضا لا يصح بغير هاتين اللفظتين أو هذين اللفظين. لماذا؟ قال الفقهاء لأنهما اللفظان اللذان ورد بهم القرآن. القرآن في سياق الزواج يا إبراهيم ماذا استخدم من الألفاظ؟ الزواج والنكاح، وما اشتق من هاتين اللفظتين، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام، تأملوا استدلال الفقهاء الجميل، قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: واستحللتم، وهو يتكلم عن النساء، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خرجه مسلم. ما هي كلمة الله يا إخواني؟ أنكح زوج، نعم. والركن الثالث من أركان الزواج القبول، والترتيب مهم، فالإجاب مقدم على القبول. القبول يا إخواني، ما هو القبول يا فاضل؟ قال الفقهاء: هو اللفظ الصادر من الزوج، تأمل، من الزوج أو من يقوم مقامه كأب أو وكيل، من الزوج أو من يقوم مقامه. وهذا اللفظ أحسن الله إليكم وهو قوله قبلت أو رضيت. وقال المؤلف فقط، ما معنى قوله فقط؟ يعني دون أن يقول قبلت الزواج أو رضيت النكاح، قال أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، مع هذا النكاح أو تزوجتها. يعني أيها الأحبة في الله، يقول المؤلف سلمكم الرحمن، لو قال الزوج قبلت هذا النكاح، رضيت بهذا النكاح، أو لم يقل النكاح قال تزوجتها، أيضا هذا يصح أحسن الله إليكم. واضح يا إخواني؟ هذه أحسن الله إليكم. طبعا وأدلة ذلك لأنه عقد ولا بد من إجابة وقبول. ثم قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلم. هنا يشير المؤلف يا كرام أنه إذا جهل المتعاقدان ألفاظ الإجاب والقبول لعجمة مثلا، لعجمة، هل يلزمهما أن يتعلما؟ يعني نقول لابد أن تتعلما كيفية نطق كلمة أنكحت أو زوجت، أو يكفي أي كلمة تحمل معنى أنكحت أو زوجت، رضيت وقبلت وتزوجت بلغتهم أو بلغتهما؟ ماذا قال المؤلف يا سامر؟ قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما أي الإجابة والقبول. الخاص بكل لسان يعني بلغته، يستخدم لغته ولا يلزم اللغة العربية. لماذا يا كرام؟ لماذا؟ قال الفقهاء: لأن المقصود هو المعنى، المقصود من هذه الألفاظ معناها. هذا أولا. وتأمل، تأمل يا سامر، قالوا: ولأننا غير متعبدين بهذه الألفاظ كالقرآن، ولأننا غير متعبدين بهذه الألفاظ كالقرآن. وهنا يا سامر تتأمل معي فرقا فقهيا. الفاتحة هل تصح أن يأتي بمعناها في الصلاة؟ ولماذا؟ لا يصح، لأننا متعبدين بألفاظها. واضح يا إخواني، أحسن الله عليكم. إذا لو سألك سأل قالك لماذا يصح بغير اللغة العربية ولا تصححون الفاتحة بغير العربية، نقول: لأن أولا القصد هو المعنى، فإن قلت لي وكذلك الفاتحة أقول لك: نحن متعبدون يا فاضل بقراءة أو بألفاظ سورة الفاتحة بخلاف ألفاظ عقد الزواج. ثم انتقل يا كرام إلى شروطه، فبين أن الشروط أربعة. احفظ يا طالب العلم، أركان الزواج عند الحنابلة ما هي؟ زوجان خاليان من الموانع، إيجاب، قبول. إيجاب قبول. ثم قال شروطه أربعة. ما هي الشروط؟ وهي خارج عن أحسن الله عليكم العقد، لكن لا يصح العقد إلا بها. الشرط الأول قال: تعيين الزوجين. يعني لا بد أن يكون التعيين في العقد، لا بد أن يعين أو أن تعين الزوجة والزوج. فلا يصح مثلا أن يقول ولي الزوجة: زوجتك ابنتي، وعنده ست بنات أو ثلاث بنات، فلا بد أن يعين إحداهن إما باسم يقول الفقهاء أو بصفة لا يشاركها في هذه الصفة غيرها، كأن يقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغيرة. والفقهاء يقولون: ما الدليل على هذا الشرط يا سامر؟ قالوا: لأن النكاح مقصود فيه عين المرأة، أنت تريد مرأة بعينها، أنت تريد مرأة بعينها، فلا بد من التعيين. يعني وفي في 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 باب المعاملات والبيوع ماذا يسمى هذا يا فاضل؟
جهالة شيخ.
أحسنت، أحسنت، جهالة. ونحن لا نشبه المرأة بأنها يعني كالبيوع والمعاملات، لا، لكن نقول هذا عقد أحسن الله إليكم، فلا، وعقد مقصود فيه تعيين المرأة، فلان يريد فلانة بعينها. أحسن الله إليكم. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: رضاهما. رضاهما، رضا الزوجين بهذا الزواج أيها الأحبة في الله، فلا بد من رضاهما. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي روايات صماتها. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أيضا يا كرام، من الأدلة على الرضا، اشتراط الرضا، حديث ابن عباس أن جارية بكرا، تأملوا هذا الحديث، أن جارية بكرا أتت النبي صلوات ربي وسلامه عليه فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، وهي كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فخيرها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني. ورضاهما يعني يتكلم الفقهاء عن صفة الزوجين اللذين هنا ينبغي رضاهما يا كرام. أما الزوج فلا بد أن يكون مكلفا، وأما الزوجة فلا بد أن تكون حرة عاقلة ثيبا تم لها 9 سنين التي يشترط رضاها. يا إبراهيم، الزوجة الحرة العاقلة الثيب التي تم لها 9 سنين، أما الزوج فشرط رضاه أن يكون مكلفا. ماذا تفهم من هذه الشروط يا عصام؟ أن من لم توجد فيه هذه الشروط هل يشترط رضاه؟
لا شيخنا.
أحسن الله لك. نستمع إلى كلام المؤلف. نعم قال لكن استدرك على شرط الرضا، لكن لأب ووصيه، الأب معروف من هو الأب، وصيه أي الذي أوصاه بتزويج ابنته أو ولده، قال لكن لأب ووصيه في نكاح، الذي أوصاه في النكاح قد يكون وصيه في أشياء ثانية لكن في وصيه في نكاح تزويج. تأملوا الآن المؤلف يذكر لك من تثبت له ولاية الإجبار ومن تثبت عليه ولاية الإجبار. المؤلف بعد أن بيّن أن الأصل بالنكاح أو في النكاح التراضي، لكن يا إخواني تثبت ولاية الإجبار للأب ووصيه على طائفة من الناس ذكرهم، هذه تسمى ولاية الإجبار. وكذلك هؤلاء الناس يسموا عند الفقهاء من ثبتت عليهم ولاية الإجبار، أي لا يشترط رضاهما في الزواج. إذن من الذي يستطيع أن يجبرك على الزواج يا عصام؟
الوصي شيخ،
الأب أو وصيه، الأب أو وصيه، أحد آخر لا. طيب من يستطيع أن يجبر الأب والوصي؟ أولا الصغير. طبعا الفقهاء يقولون إذا رأى مصلحة يا إخواني الصغير، هذا الأول ولا يشترط رضاه. الثاني البالغ المعتوه ناقص العقل، من به عته نقصان في العقل. الثالث المجنونة كذلك يجبرها أو لا يشترط رضاها. أيضا الرابعة يا كرام قال الثيبة التي دون 90. تأملوا، نحن قلنا قبل قليل لما ذكرنا يا إخواني شيئا قلنا ثيب تم لها 9 سنين. طيب التي لم يتصل إلى 9 سنين تأملوا وهي ثيب، وعندهم هذا وارد، قد تكون ثيبا ولم تبلغ 9 لأن بلوغهن أحسن الله لكم قد يكون مبكرا. الثيبة التي ما تم لها 9 سنوات لوليها أب أو وصيه أن يجبرها أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله سأذكر الأدلة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وبكر مطلقا أيضا له أن تزويج البكر. البكر هل حد لها سنا؟ ما حد لها سنا، مطلقا. قوله مطلقا يعني بالغة أو غير بالغة. الثيب إذا تم لها 9 سنوات لا تستطيع أن تجبرها، أما البكر فإنك تستطيع أن تجبرها. ما الدليل على هذه الشروط على هذه الأشياء إخواني؟ الدليل سلمكم الرحمن أن النصوص فرقت بين الثيب والبكر. من ذلك حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تأملوا فرق. كذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. تأملوا. إذن هذا دليل ما ذكره المؤلف أيها الأحبة في الله. أيضا من الأصناف الذين يملك تزويجهم، السيد يملك تزويج إمائه وعبده الصغير. السيد يملك تزويج إمائه. لماذا يملك تزويج إمائه يا فاضل ولا يشترط الرضا؟
لأن ملك له.
أحسنت. لأنه ملك له كالمال. أحسن الله عليكم. طيب قال المؤلف رحمه الله فلا يزوج باقي الأولياء. تأمل فلا يزوج باقي الأولياء. من باقي الأولياء؟ من هم باقي الأولياء يا سامر؟ غير الأب ووصيه، غير الأب ووصيه. قال فلا يزوج باقي الأولياء. الآن سيذكر لك باقي الأولياء هل لهم حق تزويج؟ قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. صغيرة يا إخواني سواء أذنت أو لم تأذن فلا يزوجها غير الأب ووصيه سلمكم الرحمن، أي بأي حال من الأحوال سواء أذنت أو لا، لأنه لا إذن لها أصلا. أحسن الله إليكم، لأنه لا إذن لها، الصغيرة لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له، فلا يملك تزويجها إذن لأن هي صغيرة، أليس كذلك؟ هل يملك إجبارها؟ لا يملك إجبارها، إذن لا يزوجها بحال. واضحة يا إخواني أو أعيد؟ واضحة يا مشايخ؟ هذه الصغيرة سلمكم الرحمن هل يملك تزويجها غير الأب ووصيه؟ لا، لأنها تحتاج إلى إجبار ولا يملك إجبارها، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله ولا بنت تسع إلا بإذنها. كذلك باقي الأولياء لا يملكون تزويج بنت التسع إلا بإذنها. إذا نقول إخواني بقية الأولياء لا يزوجون بنت تسع سنين إلا بإذنها. تأملوا إلا بإذنها. لماذا يا إخواني؟ لماذا يا إخواني؟ لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها. تستأمر اليتيمة في نفسها، طبعا يتيمة ما ليس لها أب، تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا تكره، وفي رواية أو في لفظ فلا جواز عليها. خرجه الخمسة إلا ابن ماجه، خرجه الخمسة إلا ابن ماجه. واضح يا إخوان؟ أحسن الله عليكم. نعم، هذا دليل أنها لا تكره، أحسن الله عليكم. لذلك قال إلا بإذنها، وبين ما هو الإذن يا إخواني أحسن الله عليكم، فقال هو صمات بكر ونطق ثيب. بين معرفا ما هو الإذن فقال يا إخواني إذن هذه المرأة التي يراد تزويجها إن كانت بكرا فإذنها صماتها، يكتفى بصمتها حينما يعرض عليها الزواج. والدليل على هذا حديث أبي هريرة لما قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أما الثيب وهي التي سبق لها الزواج يا كرام غير البكر، يعني ليست بكرا، فلا بد أن تتكلم، لا بد أن تتكلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. نعم. ثم انتقل إلى الولي يا إخواني، ويوجد جملة من المسائل متعلقة بالولي والشرح فيه طويل، لعلنا كانت النية سبحان الله نشرحه، لكن يعني لعلنا نقتصر على هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.